الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في مقدمة المؤلف رحمه الله، وتوقفنا عند قوله الحمد لله. وش المراد بالحمد؟ نعم، ذكر محاسن المحمود على وجه المحبة والتعظيم، أو ذكر صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم، أو يعني ذكر المحمود بصفات الكمال، ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، فهذا هو الحمد. والذم وش المراد به؟ نعم، ذكر صفات المذموم، نعم، أو ذكر صفات النقص في المذموم، فهذا هو الذم. وهناك حمد وثناء وتمجيد وشكر ومدح، ويحتاج الشخص أن يفرق بين هذه الأمور، بين الحمد والمدح والثناء والتمجيد والشكر. عرفنا الحمد فيما مضى، وعرفنا أيضا المدح والفرق بين الحمد والمدح، فما الفرق بينهما؟ نعم، ذكر محاسن المحمود من غير محبة ولا تعظيم هو المدح، وفرق آخر أن المدح يكون الجماد ولي الحي، وأما الحمد فلا يكون إلا للحي لصاحب الشعور. وهناك فرق بين، وما الفرق بين الحمد والثناء؟ ما هو الفرق بين الحمد والثناء؟ تفضل. تكرار الحمد يدخل في الثناء، والثناء مأخوذ من الثني، وهو الحمد المكرر، فالثناء يدل على الثني. ومنه قول القائل مددت الحبل ثم ثنوته أو ثنيته، بمعنى أنه أعاد طرفه إلى أوله، فصار الحبل كالشيئين كالحبلين، صار الحبل كالحبلين. ومنه ثنية الوداع، فكان الشخص قديما يسافر أو يمشي مع المسافر إلى موضع ثم يرجع ينثني راجعا، فقيل ثنية الوداع، وفيها معنى التكرار، لأنه يذهب ويعود، يذهب إليها ثم يعود منها. فالثناء هو الحمد المكرر، وفي حديث أبي هريرة الذي سبق أن قرأناه في أو ذكرناه في الدرس الماضي في شرح العمدة، في قول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فلما كرر الحمد صار ثناء. فإن قال قائل وأين حصل تكرير الحمد، وإنما ذكر الله عز وجل الحمد مرة واحدة في قولي الحمد لله رب العالمين، وبعد ذلك لم يكرر الله عز وجل كلمة الحمد، وإنما قال الرحمن الرحيم. ومع هذا يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، مع أنه لم يحصل تكرير لكلمة الحمد. وش يكون الجواب؟ ها؟ نعم، ذكر صفات المحمود، ذكر المحمود بصفات الكمال هو داخل في مسمى الحمد، ولا يشترط أن يأتي بلفظ، أن يكرر لفظ الحمد، لا يشترط في الحمد أن يكرر لفظ، لا يشترط في الحمد التلفظ بلفظ الحمد. فذكر صفات المحمود على وجه نعم ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم يدخل في مسمى الحمد، وإن لم يقل الحمد لله. فلما قال الرحمن الرحيم هنا ذكر صفات للمحمود وهو الله عز وجل، وهي من صفات الكمال، فصار ذلك من قبيل الثناء. فالثناء هو الحمد المكرر. وما الفرق بين الحمد والتمجيد؟ لا، ما هو تكرار الثناء، وإنما إذا ذكر المحبوب بصفات العظمة، بصفات العظمة كان ذلك من قبيل التمجيد. فالتمجيد مختص ببعض الصفات، وهي صفات العظمة كالملك، فالملك من صفات العظمة، وهكذا اسم العظيم وصفة نعم يدل على هذا المعنى. فصفات، فإذا ذكر المحمود بصفات العظمة على وجه المحبة والتعظيم كان هذا من قبيل التمجيد. وفي التشهد إنك حميد مجيد، فذكر الحمد وذكر التمجيد. وما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ الفرق بين الحمد والشكر، نعم، الحمد أعم من حيث الشكر يتعلق بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح، وسببه النعمة. فالشكر من حيث المتعلق أعم ولا أخص؟ أعم من حيث المتعلق، فإنه يتعلق باللسان والقلب والجوارح. أفادتكم النعمة مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. والحمد يعني نعم يتعلق بماذا؟ يتعلق كيف يتعلق بماذا؟ باللسان فقط، باللسان، باللسان والقلب. نعم، ومن يقول إذا الحمد يتعلق باللسان فقط دون القلب فهو من قبيل الخطأ، كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإن ما في اللسان لا عبرة به إذا لم يكن له أصل في القلب، فلا يكون العبد حامدا لله عز وجل إلا إذا كان لهذا الحمد أساس في القلب وأصل في القلب. فالحمد يتعلق باللسان والقلب دون الجوارح، وسبب الحمد النعمة وصفات الكمال. نعم. فيقول الحمد من حيث السبب أعم من الشكر ولا أخص؟ أعم من الشكر، لأن الشكر سببه النعمة والحمد سببه النعمة وصفات الكمال في المحمود. وإذا نظرنا إلى التعلق نجد على أن الشكر أعم من حيث التعلق، فإنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، والحمد يتعلق باللسان وبالقلب. إذن هذا هو الفرق بين الحمد والشكر. تظن كيف؟ يحمد الله عز وجل، يحمد الله عز وجل على النعم، يحمد الله عز وجل على نعمه ويحمد على كماله. ومن حمد الله عز وجل على البلاء باعتبار باعتبار النعم، باعتبار النعم والحكم العظيمة من ذلك البلاء. فإن الإنسان إذا تأمل في البلاء من وجه آخر، ما هو من وجه الشدة والألم، لكن من وجه أن هذا البلاء قد يرفع الله عز وجل الدرجات للعبد بسببه، وقد يكفر الله عز وجل بسببه السيئات، وقد ينقل الله عز وجل العبد فيه إلى المراتب العالية كالإمامة في الدين. وش يكون هذا البلاء بهذا الاعتبار؟ من النعم. يكون البلاء بهذا الاعتبار من النعم، فيحمد الله عز وجل باعتبار هذه النعم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بعد أن حمد المؤلف ربه سبحانه وتعالى صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجمع المؤلف رحمه الله بين الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله. والصلاة أحسن ما قيل في معناها الثناء من الله عز وجل على نبيه في الملأ الأعلى، فصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن فسر الصلاة بالرحمة أو بالمغفرة فقد أخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ففرق الله عز وجل بين الصلوات وبين الرحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ومما هو معلوم أن الترحم على أي مؤمن أو على أي مسلم من المسلمين والدعاء له بالمغفرة مما لا نزاع فيه بين العلماء، لكن مسألة الصلاة حول نزاع ولا ما حول نزاع؟ حول نزاع. ففرق ما بين الصلاة وما بين الرحمة والمغفرة، ولهذا حصل النزاع بين العلماء. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة والمغفرة فما حصل النزاع بين العلماء، فإنه كما هو معلوم يجوز أن يدعى للمسلم بالرحمة والمغفرة وإن لم يكن من الأنبياء والرسل. وهكذا السنة في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه. وإذا أراد الإنسان أن يستبدل الصلاة عليه بالرحمة والمغفرة، فيقول قال رسول الله رحمه الله بدل أن يقول صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال رسول الله غفر الله له، يستقيم مثل هذا الكلام ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة أو المغفرة لاستقام مثل هذا التعبير، مع أن هذا التعبير تعبير خاطئ، فالذي أمر الله به هو الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، لا الدعاء له بالرحمة والمغفرة. فإذا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلى عليه، ولا يقال قال رسول الله رحمه الله أو قال رسول الله غفر الله له. ففرق ما بين الصلاة وما بين الرحمة والمغفرة. والصلاة تشرع لغير الأنبياء والرسل على سبيل التبع، كما ذكر المؤلف وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. فالصلاة على غير الأنبياء والرسل على سبيل التبع فهذا مما يشرع ولا إشكال في ذلك. في صحيح يقول الشخص صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أو على آله وصحبه وسلم أو على آله وصحبه وأتباعه وسلم. وإنما حصل النزاع في الصلاة على غير الأنبياء والمرسلين على سبيل الاستقلال. والسنة دلت على المشروعية، أو الأدلة دلت على المشروعية، لكن بشرط أن لا يجعل الإنسان الصلاة مختصة على رجل معين غير الأنبياء والرسل. وهذه المسألة مرت معنا في بعض الدروس الماضية، وذكرنا جملة من الأدلة الدالة على مشروعية الصلاة على غير الأنبياء والرسل. فمن ذلك نعم اللهم صل عليه في شأن الجالس الذي ينتظر، نعم الذي ينتظر الصلاة، يجلس في مصلاه والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، يدل على هذا المعنى. كذلك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فذكر الله عز وجل الصلوات، هو الذي نعم هو الذي يصلي، نعم نعم هو الذي يصلي عليكم ملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. طيب كذلك اللهم صل على آل أبي أوفى كما في الصحيحين لما جاء بصدقته وقال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لأمر ربه، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فجاء ابن أبي نعم فجاء أبو أوفى بصدقته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على أبي أوفى. نعم كيف كيف زيادة طيب. وهكذا ما جاء عند أبي داود بن جابر لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي عليك وعلى زوجك، أو صلى الله عليك وعلى زوجك. فالأدلة دلت على مشروعية الصلاة على غير الأنبياء والرسل، لكن كما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه بشرط أن لا تتخذ شعارا في شخص معين، فإذا اتخذت شعارا في شخص معين فإن هذا مما يستنكر. إلى هنا.